إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في هذه الليلة بإذن الله نواصل الحديث إخواني في الله عما يتعلق بأشراط الساعة، وها نحن الآن في العلامة الثامنة، والذي سنكرس فيه الحديث عن علامة وأمارة الدجال. فالدجال علامة من علامات الساعة الكبرى، وأمارة من أماراته العظمى. بل وقد ذكرنا من كان معنا أن العلماء حين اجتهدوا في وضع الترتيب الذي به تسير علامات الساعة الكبرى، جعل من أوائل وأول علامة هي هذه العلامة، ظهور الدجال، ظهور الدجال، وبعدها ستظهر بقية الأمارات. لكن كما قلنا، نحن لسنا بصدد الترتيب، وإنما نسير هكذا في طرحنا ومباحثنا. ومسائل هذه العلامة ظهور الدجال إخواني في الله مسائله كثيرة وكثيرة جدا، وفي ذلك دلالة وإشارة على مدى عناية الشريعة والاهتمام البالغ بأمر الدجال. وقد صنفت في ذلك مصنفات، ومما أذكره في هذا المقام ما ألفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في ذكر مرويات المسيح الدجال، مرويات المسيح الدجال، إذ ذكر وسرد وحشد الأدلة الدالة على أمر هذه العلامة والأمارة. ولذا إخواني في الله سنحرص في هذا المقام بقدر الإمكان على ذكر أهم المباحث المتعلقة بالدجال. وأولى هذه المباحث المتعلقة بالتسمية، ما معنى الدجال وما معنى المسيح، المسيح الدجال، كما جاء التنصيص به في كثير من الروايات. أما ما يتعلق بمعنى الدجال، الدجال مأخوذ من الدجل، مأخوذ من الدجل. وذكر ويذكر العلماء أن الدجل في اللغة العربية يأتي بمعنى الخلط، يأتي بمعنى الخلط، ويأتي كذلك بمعنى التغطية. ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن سبب تسمية الدجال بهذه التسمية، قال: لأنه يغطي الحق بباطله، يغطي الحق بباطله. هذا معنى الدجال. وقد جاء على الوزن فعال، صيغة المبالغة، أي أنه كثير الدجل، كثير التخليط والتلبيس على عباد الله. وأما ما يتعلق بوصفه بأنه المسيح، المسيح الدجال، فقد اختلف العلماء في سبب هذه التسمية. وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة، قال: واختلف في لفظة المسيح على 23 قولا، على 23 قولا. لماذا أطلق على الدجال هذا الوصف المسيح؟ قال: ذكرها الحافظ أبو الخطاب في كتابه مجمع البحرين، وقال، أي قال أبو الخطاب بعدما نقل هذه الأقوال، قال: ولم أرى من جمعها قبلي ممن رحل وجال ولقي الرجال. أي هذه الأقوال الثلاثة والعشرين في سبب تسمية المسيح بهذا الوصف، قال: لم أرى من جمعها قبلي ممن رحل وجال ولقي الرجال، أي أنه تعنى. لكن من أشهر ما قيل كما أشار إلى ذلك ابن الأثير رحمه الله تعالى أنه سمي بالمسيح لأن عينه ممسوحة، أي أن إحدى عينيه ممسوحة مسحا كما جاءت بهذه الأحاديث، فهو مسيح بمعنى ممسوح أي مفعول، وقع عليه المسح فهو ممسوح، هذا هو المسيح الدجال. وعيسى عليه السلام كما سيأتي معنا كذلك من لقبه ووصفه بأنه المسيح عيسى، لكن المسيح هنالك له اعتبار آخر، قيل أن عيسى هو المسيح لأنه ماسح أي فاعل، وماسح لأنه يمسح على صاحب البرأ وعلى صاحب العلة فيبرأ عليه السلام. ففرق بين مسيح الضلالة وهو الدجال، وبين مسيح الهدى وبين مسيح الهدى وهو عيسى عليه السلام. ثانيا من مباحث هذا الباب: ما الدليل على أن الدجال علامة من علامات الساعة؟ الأدلة كثيرة، منها ما تكرر معنا كثيرا في هذا المقام، ما جاء من حديث حذيفة ابن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنها لن تقوم أي الساعة حتى تروا قبلها عشر أمارات أو عشر علامات، فذكر من هذه العلامات قال: والدجال، الدجال. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وذكر من هذه الثلاث الدجال. فالأحاديث كثيرة جدا في بيان أن ظهور الدجال أمارة من أمارات الساعة. من المباحث المهمة وهي ثالثا، وهي حقيقة الدجال. ما حقيقة الدجال؟ حقيقة الدجال بأنها شخصية حقيقية موجودة، هذا خلاصة الكلام حول حقيقة الدجال، بأنها شخصية حقيقية موجودة. وفي هذه الكلمات إخواني في الله رد على عدة طوائف، رد على من أنكر الدجال جملة وتفصيلا كحال الزنادقة والملاحدة ممن يرى أن الدجال عبارة عن أسطورة من الأساطير أو أنه خرافة من الخرافات، وقد أشرنا في أوائل المبحث إلى حال هؤلاء. ورد كذلكم في قولنا بأن الدجال شخصية حقيقية موجودة، فيه رد كذلكم على من زعم بأن الدجال ليس هو شخص وإنما هو معنى من المعاني، كمن زعم إلى أن الدجال هو معنى من معاني الشر، أي إذا سمعت أن الدجال انتشر هنا وهنا بمعنى الشر انتشر. وبعضهم ذهب إلى أن الدجال هي هذه التكنولوجيا العصرية فهي عوراء، فالدجال هي هذا التقدم الحضاري، هكذا زعموا. وفي هذه الكلمات بأن الدجال شخصية حقيقية رد على من زعم أن الدجال ما هو إلا إنسان عادي، وليس كذلك، وليس أي إنسان، بل إنسان أعطاه الله جل وعلا من خوارق العادات. وفي ذلك رد على الخوارج وعلى الجهمية وعلى بعض طوائف المعتزلة، فهو رجل قد مده الله بشيء من الفتن. وفي قولنا بأن الدجال حقيقة شخصية موجودة فيه رد على من زعم أو من قال بأن الدجال غير موجود. وهذه مسألة إخواني في الله الحديث عنها يطول، ولست في صدد ذكرها لأن معنا المباحث الكثيرة وهي أولى بالعناية والاهتمام. لكن قولنا بأن الدجال موجود، وذلك لما صح من حديث تميم الداري كما في صحيح مسلم، كيف أنه كان في سفينة ومعه جماعة من الناس، ثم ضاعوا في البحر فرست بهم السفينة إلى ساحل جزيرة، وهنالك التقوا بالجساسة وهي دابة أهلب كلها شعر، ثم دلتهم على رجل في الكهف فدخلوا عليه فإذا برجل قد سلسل بالسلاسل، فأسألوه من أنت؟ قال أنا الدجال. فهذا الحديث فيه دلالة على أنه موجود، وقد استمع نبينا إلى هذا الحديث الذي ذكره تميم وأقره عليه الصلاة والسلام، وإن العلماء قد تلقوا هذا الحديث بالقبول، إلا أن جماعة من الناس ردوا هذا الحديث. لست في صدد ذكر من رده بالحجج العقلية، فإن هؤلاء كثيرا ما ردوا الآيات والمعجزات وخوارق العادات بحجة أنها لا تدخل العقل، فليس حديثي معهم، لكن حديثي مع أهل الفضل والعلم. مثل من؟ مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينكر هذه القصة مع أنها في صحيح مسلم، لكنه لا يسلم لها رحمه الله، ويرى أن هذه القصة في سياقها وفي متنها نكارة، وقد صرح في أكثر من موطن قال والنفس لا تطمئن لهذا الحديث، لا تطمئن لهذا الحديث. وكان من أعظم ما يستدل به على نكران هذا الحديث وعلى وجود الدجال في تلكم الأزمان ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه ما من نفس منفوسة تمر عليها 100 عام إلا وتموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أي في زمنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض أحد ممن هو عليها اليوم إلا مات. فقال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن من في زمنه كلهم ما تدور عليه 100 سنة إلا وفنوا. فقال والخطاب يدخل فيه هذا الرجل، إن كان صح الحديث إذن الدجال موجود، إذن جاءه الحديث إذن سيموت لا محالة، إذن ذهب الدجال. ولهذا ينكر رحمه الله تعالى هذا الحديث. ولما سئل هل له سلف على ذلكم، ذكر الشيخ محمد رشيد رضا وهو يعتبر من المعاصرين، سئل هل هناك لك سلف من الأئمة؟ قال لا أعلم أحد. فهو يرى أن هذا مما يكون آل إليه اجتهاده رحمه الله. بالمقابل فأكثر العلماء ومنهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى سئل عن حديث الجساسة قال هو حديث مقبول، وقد جاء في صحيح مسلم، ولا يعرف أن أحدا طعن فيه بمغمز، فنبقى على صحته. ولما سئل عن النكارة وأن من أهل العلم، وقد وكأنهم يشيرون إلى ابن عثيمين أن من أهل العلم من أنكر هذا الحديث بحجة أن ما من أحد تمر عليه 100 سنة إلا مات، أي من زمنه، فقال هذا نعم نص عام لكن دخله التخصيص، فالدجال يخصص بأن الله أعطاه فسحة من العمر، أعطاه فسحة من العمر، وهذه من خوارق العادات التي يعطيها الدجال. فهذا أخواني في الله خلاصة الكلام، ولهذا نقول بأن الدجال خلاصته بأنه حقيقة شخصية موجودة حقيقية، ليست بخرافة ولا خيال، وليست معدومة بل موجودة. كذلك مما يذكر إخواني في الله عن أمر الدجال ما يتعلق بصفته. الشرع من خلال السنة النبوية أبانت لنا الكثير من صفات الدجال، ومن ذلك ما جاء عند أبي داود وأحمد من حديث عبادة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين، ليست بناتئة ولا حجراء. هذا الحديث فيه عدة صفات للدجال نذكرها صفة بعد صفة. فقال عليه الصلاة والسلام بأن الدجال رجل، رجل، إذن هو من جنس الرجال وليس امرأة، بل جاء في رواية كما في صحيح مسلم بأنه شاب، بأنه شاب أي في قوة شبابه، ليس رجل كبير أو طاعن في السن بل هو في شبته. وقبل هذا الوصف نعود إلى وصف أشمل وأعم، بأن نقول بأن الدجال الصحيح من أقوال أهل العلم أنه آدمي، أنه آدمي، لأن من أهل العلم من يرى أن الدجال هو شيطان، شيطان تمثل بزي إنسان، ومنهم من يرى بأن الدجال بأن هو خليط من أبوين، الأب إنسي والأم جنية. نعم، هذا ذكره جماعة من أهل العلم، أي أنه هجين خليط بين أبوين غير متجانسين، فالأب من الإنس والأم من الجن. والقول الأول قيل أنه شيطان، وصحيح لا على هذا دليل ولا على ذاكم دليل، وإن نبقى على الأصل بأنه من بني آدم، فهو رجل بني آدم، رجل شاب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قصير، أي دل على أنه قصير القامة. لكن هذا الوصف يشكل معنا مع ماذا؟ مع حديث تميم الداري. تميم الداري سنعود إلى قصته، عندما ذكر أنه دخل على الكهف ونظر فإذا بهذا الرجل وهو الدجال، كيف وصفه؟ فقال تميم واصفا الدجال، قال: فكأنه قال: أعظم ما رأيت، قال: أعظم إنسان رأيناه خلقا، أعظم إنسان، أي ما رأينا إنسانا عظيما مثله خلقا، أي في خلقته. طيب، هذا ما ذكره التميم عن الدجال حين رآه في الكهف، وهنا نبينا يقول عن الدجال أنه قصير، فكيف نعمل؟ هذه الفقرة من الفقرات التي استدل بها ابن عثيمين رحمه الله على الطعن في حديث تميم، بأن فيه نكارة، بأن النبي أخبر بأن الدجال قصير وتميم يخبرنا بأنه عظيم. قال: وهذا التناقض، هذا التناقض. إلا أن العلماء تفطنوا لهذه المسألة وذكروا عدة أجوبة يجمع بين حديث رسول الله وبين ما شاهده تميم. فقالوا أولا بأن ما ذكره تميم بأنه أعظم ما رأيت إنسانا، قال: العظم هنا بمعنى الهيبة. قالوا: هذا الذي عناه تميم، أي عظمة الهيبة، ما ذكر عظمة الخلقة، لكن هذا ضعيف. الوجه الثاني قال العلماء أن الدجال جمع بين الوصفين، فهو عظيم قصير. كيف هذا؟ قال: هو قصير القامة لكن بطين، أي
صاحب بطن كبيرة، فجمع بين الوصفين قصر القامة مع عظم البطن. القول الثالث قول من قال بأن الدجال حين أن كان سجينا كان على هيئة، فإذا خرج على الناس يعود إلى هيئة أخرى. فهذه أقوال ثلاثة ذكرها العلماء في الجمع بين صفة الدجال من حيث العظمة ومن حيث القصر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الدجال رجل قصير أفحج. وأفحج قال العلماء هو الذي إذا مشي باعد بين رجليه، هو الذي إذا مشي باعد بين رجليه كالمختتن، كالمختتن، أي أنه يحرص على البعد، يجافي في مشيه بين رجليه. وهذا إنما يكون كما قال العلماء إما لعوجاج، لعوجاج في ساقيه، أو لتباعد بين الفخذين، أي عنده علة، إما العلة في اعوجاج الساقين أو في تباعد الفخذين، فأثر هذا في كيفية مشيه، في كيفية مشيه أن يمشي كما قال العلماء كالمختتن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: جعد. والجعودة هو وصف يطلق على الشعر، يطلق على الشعر، أي أن شعره متجعد وليس بصبط مسترسل، ليس بناعم، وإنما جعد. ويؤيد هذا الحديث ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر واصفا الدجال بقوله: هو شباب قطط، قطط، والقطط بفتحتين قال العلماء هو كثير الجعودة الرأس، كثير الجعودة، أي أن رأسه متجعد جدا. وأيضا مما جاء في وصف الدجال أنه أعور مطموس العين. وعور الدجال جاء كثيرا في السنة، كثيرا في السنة، وما يكاد يأتي حديث فيه صفة الدجال إلا ووصف بالعور، إلا وصف بالعور. لماذا هذا التركيز على العين، على عين الدجال؟ قال جماعة من أهل العلم: لأن عيوب الدجال التي مرت معنا يمكن أن يتخلص منها، فكونه شعره أجعد قد يحلق صلعة وانتهى من شعره، وكونه يسير على بصورة الأفحج هذا قد يلبس قميص أو عباءة أو شيء فيغطي عيب المشي، أو يركب دابة حتى لا يمشي أمام الناس، وهكذا قس في باقي الصفات قد يغطيها إلا العين، فإنه لابد أن يكشف على عينه. فإنه قد يخرج على الناس بنظارة، لكن هل سينام بنظارة؟ ما سينام بنظارة، سيكون مثار دهشة عند الناس إذا دخل وإذا خرج. ولهذا جاء التركيز كثيرا على مسألة العين. والحقيقة كما قال العلماء أنا كلتا عيني الدجال معيبة، ليس العيب والعور في عين واحدة، لا، العيب في هذه العين والعيب في العين الثانية. واختلف العلماء في كيفية تصور العيوب التي في العينين. وخلاصة الكلام والله تعالى أعلم أن إحدى العينين مطموسة طمسا كما جاء في هذا الحديث، مطموسة لا عين فيها، وهذه العين المطموسة نعم عليها طفرة غليظة، طفرة غليظة، فهذه لا يرى منها لأنها ممسوحة. والعين الثانية هي موجودة يرى من خلالها لكنها معيبة، إذ أنها ماذا؟ بارزة، بارزة، كأنها كالعنبة الطائفئة، كالعنبة الناتئة، هكذا قال العلماء. إذن كلتا العينين معيبتان، لكن أحدهم مطموس والآخر موجود، والثاني الموجود معيب بهذا الوصف أنها ماذا؟ خارجة للخارج. هذا ما يتعلق في هذا الحديث من أمر الدجال. وأيضا مما جاء من صفات الدجال ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام بأنه رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين. هذا في البخاري عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كونه رجل مرة، جسيم ذكرنا كيف الجمع بين الجسيم والقصير، ما في إشكال، هو من حيث الطول القامة قصير، لكن من حيث البطنة جسيم سمين عظيم. وأما كونه جعد الرأس قد مضى، وأعور العين قد أشرنا إلى ذلك، باقي أحمر. الأحمر كيف يكون أحمر؟ قال العلماء هذه كناية عن بياضه. فالإنسان إذا اشتد بياضه فإنه ماذا؟ تجد الحمرة تظهر في حمرة الدم، وهذا نجده كذلك إذا عاشرنا أو رأينا بعض من يأتي من بلاد الشرق أو الغرب، من لربما هو ناصع البياض لربما تظهر منه الحمرة، حتى نأتي نقول فلان أحمر، أي ماذا؟ من شدة حمرة الدم تظهر ماذا؟ من جلده، فهذا معنى أحمر. كذلك مما جاء في وصف الدجال أنه مكتوب بين عينيه كافر، مكتوب بين عينيه في هذه المساحة مكتوب كافر، هذا في رواية البخاري. وفي رواية مسلم جاءت مفرقة كافر، أي ماذا؟ مهجأة بهذه الأحرف. وجاء عند ابن خزيمة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، يقرأها كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. معنى كاتب أي الأمي وغير الأمي، الذي يقرأ والذي لا يقرأ سيقرأ حينها هذه العبارة، حتى الأمي يستطيع أن يقرأها، وهذه آية من آيات الله لأهل الإيمان. وأيضا من صفة الدجال الذي جاءت به السنة أنه عقيم لا عقب له، فهو لا يتكاثر ولا يتناسل، وإنما يبقى فريدا وحيدا، ما هناك أحد يتناسل من ذريته. هذا ما يتعلق إخواني في الله صفات سريعة في أمر الدجال. نأتي كذلك من مسائل الدجال ومن مباحثه ما يتعلق بأول خروجه، بأول خروجه على الناس. وكلمة الأولية ها هنا يمكن أن نحملها على عدة اعتبارات. نتحدث عن خروج الدجال في النظر إلى حالة الناس دينيا، أو إلى حالة الناس دنيويا، أو إلى حالة الدجال شخصيا في أوائل خروجه. نتحدث عن أمر الدجال أول ما يخرج على الناس من حيث الدين. خروجه سيخرج في وقت الأمة الإسلامية في أشد قوتها، وانتبه، في أشد قوتها، ليس على ضعفها، ليس على ضعفها بل على قوتها. سيأتي على الناس زمان يكون لأهل الإسلام قوة قوية ضاربة، بحيث أنها تغزو، تقاتل، عندها جيوش تذهب يمنى ويسرى، حتى يصل بهم الحال إلى عقد اتفاقيات مع الروم مع النصارى، عمليات مشتركة إن صح التعبير، نغزو ونحن إياهم عدوا أعداء، نتفق إياهم على قتال هذه الجبهة أو تلك الجبهة أو تلكم البلدة، ويبقى التاريخ حافلا بهذه الانتصارات بيننا فيما بينهم على غيرنا، إلى أن يأتي يوم من الأيام تقع الخيانة عند النصارى، إذ يدعون في أحد الوقائع بأنهم السبب في الانتصار فيرفعون الصليب، فيأتي مسلم ويدق الصليب فيقتل ويقتل من معه، فحينها تأتي الملاحم بين أهل الإسلام وبين عباد الصلبان. هذه القوة مع شدتها حينها يظهر الدجال، يظهر الدجال. وكأن من مهمات الدجال في هذه الأوقات أن يقضي على قوة المسلمين، يقضي على قوة المسلمين التي انتشرت في أصقاع الأرض. هذا ما يتعلق بأول ظهوره دينيا. أما ما يتعلق بأول ظهوره دنيويا، فإن الدجال قبل أن يخرج على الناس فإن الأرض تصاب بقحط شديد، بقحط وجفاف، وذلك بسبب أن السماء تحبس أمطارها فلا تنزل منها قطرة ماء على هذه الأرض فتهلك المواشي وتموت الأراضي. جاء ذلكم في حديث، جاء من حديث أبي أمامة عند ابن ماجة قال عليه الصلاة والسلام: إن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات، إن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يصيب الناس فيه جوع شديد. هذا قبل الدجال بكم؟ بثلاث سنوات تمهيد. فحال الناس، حال الدنيا بشكل عام قبل أن يخرج الدجال ويظهر، تكون الأرض مصابة بالقحط والجد والجفاف ثم يظهر. هذا من الأولية في خروج الدجال. أخيرا الأولية في أمر الدجال من حيث العامل الشخصي. أكثر العلماء يذكرون مسألة أن الدجال أول ما يخرج على الناس يكون رجلا من أهل الإسلام، يكون مسلما يدعي الصلاح والاستقامة والذب والدفاع عن الدين، ويكون له صولة وجولة في الميدان، ثم إذ به بعد فترة يدعي النبوة، ثم إذ به بعد فترة يدعي الألوهية والربوبية. طبعا أنا ما عندي نص يذكر في هذا المقام، لكن هذا مما اشتهر عن كثير من أهل العلم يذكرون هذا عن أمر الدجال. كذلك من المسائل المتعلقة بالدجال إخواني في الله مسائل الفتنة، فتنته. هنا وقفة إخواني في الله. صفات الدجال التي سمعناها سلفا تجد أنها صفات من نظر إليها يرى أن الدجال، هذا هو الدجال، هذه المصيبة الكبرى، هذه علامة من علامات الساعة، رجل أعور، رجل أفحج، رجل شاب، رجل جعد الرأس، رجل إيش من فتنة مع هذا الرجل. فكيف إذا علمت مع صفاته أن الأنبياء، بل كل الأنبياء تواترت كلماتهم على التحذير منه، بل جعلها نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم فتنة وجدت على وجه الأرض. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عمران قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، أي من حيث الفتنة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة ما هناك مخلوق فيه من الفتن العظام ما للدجال. وجاء كذلك في حديث أنس رضي الله تعالى عنه كما جاء في البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب. ما بعث نبي، ما من نبي، ما يأتي نبي إلا وكان من شريعته التحذير من الدجال، التحذير من الدجال. حتى جاء في حديث آخر خارج الصحيح قال رسول الله: ما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال، وإني لأنذركموه وأنتم آخر الأمم، وإنه خارج فيكم لا محالة، خارج خارج، كان الظن أنه سيخرج في الأمم السابقة لكنه سيخرج فيكم. إذن مع هذا كله، طب لماذا هذا التحذير كله؟ وقد رأينا من صفاته التي يمكن أدنى إنسان بأدنى كما يقال عقلية وأدنى تدين يعرف أن هذا رجل مبطل، فضلا أن يدعي الربوبية. هنا تأتي البلية، أن الله عز وجل أعطاه فتن، أعطاه خوارق للعادات، شيء تذهل عنده العقول وتطيش الأفئدة وتزل عنده الأقدام. ولهذا من عظيم ما آتاه الله يضل الكثير من الناس في فتنة هذا الرجل. وأنا أذكر على وجه الإيجاز شيئا من فتنته التي صحت به الأخبار، من ذلكم ما يتعلق بسرعة انتقاله في الدنيا. مشيه انتقاله ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الذي يتصوره أي إنسان. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث النواس بن سمعان حين سئل رسول الله عن إسراع الدجال في الأرض، قال كالغيث استدبرته الريح، كالغيث إذا استدبرته الريح، سريع جدا، سريع جدا في مشيه، تجده هنا في لحظة في بلدة، في لحظة في بلدة، في لحظة في بلدة أخرى. ولهذا سيأتي معنا أن الدجال ما من بقعة، ما من بلاد إلا وسيدخل إليها لعظيم ما آتاه الله عز وجل من سرعة الانتقال. إلا ما كان من حرمي الله مكة والمدينة فإنه لن يستطيع على دخولها، مع أنه يريد وقادر عنده لكن يمنع كما سيأتي معنا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس من بلد إلا وسيطأه الدجال، إلا وسيطأها الدجال إلا مكة والمدينة. ولهذا ذهب جماهير العلماء إلى صحة هذه مسألة، إلا ما كان من ابن حزم أنه استبعد هذا، استبعد هذا أن الدجال يدخل كل بلد، لكن ما قاله العلماء صحيح. فسرعة الدجال تعطيه فتنة في أن ينتشر هنا وهنالك. كذلك مما من فتنة الدجال ما جاء من مسألة الجنة والنار، يأتي بما يشبه الجنة والنار، مثل، ليس جنة أو نار، لا، مثل الجنة والنار. ولهذا جاء في بعض الأحاديث قال يجيء ومعه مثل الجنة والنار، مثل الجنة والنار. وجاء في الصحيحين من حديث حذيفة قال عليه الصلاة والسلام إن معه ماء ونارا، معه ماء ونارا. قال ثم أمر نبينا صلى الله عليه وسلم حقيقة الأمر فقال فماؤه، قال فناره ماء بارد وماؤه نار، رواه مسلم. وهذا من الدجل، أي أنه يأتي بمثل الماء وبمثل النار، يوهم الناس، من كان من أتباعه ادخلوا إلى هذه الماء الباردة، فإذا دخلوها فإذا بها نار تحرق، ومن كفر به ومن عاند ومن خرج عن طوعه أوزم بأن يدخل إلى النار، وهذه النار في حقيقتها ماء بارد. هذا هو الدجل الذي يأتي به الدجال، يخادع الناس بجنته وناره وهي على خلاف ما جاء، لكن يوهم، هنا المصيبة، يوهم أتباعه أنه بيده الجنة وبيده النار، وليس كذلكم. ولهذا جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام فإن أدركه أحد فليأتي الذي يراه نارا، أي أن لو أن أحدا منا ابتلي وعرض على الدجال وعرض عليك الدجال، إما أنك تنجو ادخل الماء وادخل الجنة، وإما أن تدخل النار فالويل لك. قال نبينا فإن أدركه أحد فليأتي الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ برأسه فليشرب منه فإنه ماء بارد. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فهذه من فتنة الدجال أن يخدع الناس بماذا؟ بناره ومائه. كذلك من فتنة الدجال ما كان من استعانته بالشياطين، ولا شك ولا ريب أن الشياطين تخدم من كان غاية في الضلال، ولهذا هي تخدم السحرة والكهانين والمشعوذين ومن كان من الزنادقة والملاحدة ومن الأبالسة. والدجال هو الدجال الأكبر، ما هناك أحد يزيد عليه، ولهذا فإن الشياطين طوع خدمة ينقادون لأمره ويسهلون من فتنته. ومن ذلكم ما جاء في السنن من حديث أبي أمامة قال قال عليه الصلاة والسلام، أي إن من فتنة الدجال أن يقول للأعرابي، يضحك على الناس، يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم، كيف ما أشهد، تحيي لي أبوي، تخرجهم أحياء من قبورهم، أشهد لك بالعشرة أنك رب، والعياذ بالله. هذا من؟ الأعرابي الذي ما عنده عقيدة ولا يقين. قال فيقول: نعم، فيتمثل له شيطان على صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. فتنة ولا ما فتنة؟ هذا فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. عندما يأتي مثل هؤلاء ويرون هذه الأمارة، كيف أن هذا الرجل يحيي الأموات، يحيي الأموات، فيحيي الآباء ويحيي الأجداد، لكن بشرط، أحييهم بشرط أن تشهد لي بالربوبية. فيسقط الكثير من الناس في ماذا؟ في هواه وفي فتنته. كذلك من فتنة الدجال ما يكون من استجابة الجمادات واستجابة الكنوز لأمره. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث النواس رضي الله تعالى عنه أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. هذه فتنة عظيمة. طبعا هذا لمن؟ لمن اتبعه. يأتي إلى بلاد وإلى قرى وأمصار فيدعي أمامهم بالألوهية والربوبية: أنا ربكم، أنا إلهكم. فإذا كان منهم الرضا والتصفيق والإيمان به، حينها يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت. فتنة عظيمة جدا. وإنه كما قال عليه الصلاة والسلام: وإنه ليمر بالخربة فيقول لها، الخربة أي الأرض الخراب المدمرة، فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعك يا عاسيب النحل. تخيل، يأتي إلى خراب ويأمر هذه الخراب أن تخرج ما تحتها من الأنقاض من الكنوز المدفونة، فترتفع وتهتز الأرض فتخرج الذهب والمجوهرات والكنوز المخبأة في الأعماق، تخرج وتسير خلفه، وهي لمن؟ يعطيها لأتباعه وأصحابه، بخلاف الذين كفروا به، فإن الأمر عندهم يزداد سوءا ابتلاء وتمحيصا، وهذا من البلاء العظيم. وهذا إخواني في يدلكم على عظيم فتنة الناس بهذا الرجل، عظيم ما يرونه من ماذا؟ مما يأتي به من خوارق العادات. وأخيرا مما أذكره من مسائل الدجال ومن فتنته ما جاء في مسألة الملكين اللذين يأتيان معه. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث سفينة مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث في مسند الإمام أحمد، بأن الدجال يخرج على الناس ويأتي معه ملكان لكنهما على صورة نبيين من أنبياء الله. قال عليه الصلاة والسلام: ولو شئت لسميتمهما، لو شئت لأتيت بأسمائهما وأسماء آبائهما، لكن ما أتى بأسمائهم، لكن أتى بملكين يأتيان على صورة نبيين، فيبقى أحدهما عن يمين الدجال وآخر عن شماله، فيقول الدجال مخاطبا الناس: ألست بربكم؟ ألست أحيي وأميت؟ ف فيقول أحد الملكين يقول كذبت كذبت، لكن هنا ماذا؟ ما يسمعه الناس، الناس ما يسمعون لتكذيب هذا الملك الذي جاء على صورة نبي، ما يسمعونه. طيب صاحبه وهو الملك الآخر سمع كلام الملك عندما قال كذبت فيؤيده فيقول صدقت، صدقت على ماذا؟ على كلام الملك الأول، لكن الناس يسمعون العبارة، ما هي العبارة؟ صدقت. طيب أنتم الآن علمتم الحوار، رجل كذاب أتى بفرية، الملك الأول كذبه والثاني صدق أخاه، صدقت يا أخي بأن هذا كذاب، هذا الذي فهمناه، لكن الناس ما الذي بلغهم؟ الأول ما سمعوه وإنما سمعوا الثاني. إذن الحوار الذي صار عند الناس أن الدجال ماذا قال؟ قال ألست بربكم؟ ألست أحيي وأميت؟ سكوت، يأتي الرد صدقت. من الذي صدق؟ الملك الذي أتى في ظاهر كلام الناس أنه يؤيد دعوة الدجال، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وهذه فتنته، وهذه فتنته، والحديث في الجامع الصحيح. فالشاهد إخواني في الله تجدون أن هذا الرجل أتى بأمور عظام جدا، ولهذا يكثر أتباعه في أصقاع الدنيا، في شرق الدنيا وفي غربها. طيب هذا إخواني في الله ما يتعلق بمبحث فتنة الدجال وما جاء في صحيح السنة. نأتي الآن إلى مبحث آخر من مباحث الدجال، ما يتعلق بمكان خروجه، من أين يخرج الدجال. جاءت الأدلة على أن الدجال سيخرج من جهة المشرق، من جهة المشرق تحديدا من منطقة فارسية يقال لها خراسان، يقال لها خراسان. جاء ذلك من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كما في السنن، قال عليه الصلاة والسلام إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة، أو لفظة المطرقة. الشاهد من هذا الحديث أن النبي قال يقال لها خراسان، وخراسان لها محل تاريخي قديم وحديث. قديما هي كانت بقعة كبيرة جدا يقال لها خراسان، ممتدة من أفغانستان وباكستان وجهة طويلة، لكن حاليا خراسان منطقة الآن تقع شرق إيران، حاليا في الجغرافيا المعاصرة على أن خراسان منطقة تقع شرق إيران. وهذا ما يتعلق بخروجه على الناس بشكل عام، لكن خروجه على الأمة الإسلامية في موضع آخر، هذا إذا خرج على الناس، لكن دخوله على الأمة الإسلامية فإنه سيأتي في يدخل عليه من منطقة بين الشام والعراق، كما قال عليه الصلاة والسلام قال إنه خارج خلة بين الشام والعراق، والخلة هي ما بين البلدين، فجمع العلماء بين هذا الموطن أنه خارج خلة بين الشام والعراق أنه خارج على الأمة الإسلامية، أي خروج على الناس المسلمين من هذه الفتحة، من هذه المنطقة، الله أعلم ما هي هذه المنطقة، لكنها تحديدا منطقة بين الشام والعراق يخرج على الناس. أما خروج على الناس على العالم كله سيكون من مشرق الأرض. بعد الأذان إخواني في الله نواصل الحديث عن مسائل الدجال، إلى هنا والله تعالى أعلم. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، من مباحث أمر الدجال إخواني في الله ما يتعلق بأتباعه، لا شك أن ما يقوم به من هذه الخوارق للعادات من الآيات العظيمات والتي هي من عند الله عز وجل ابتلاء وامتحانا لعباده ليرى سبحانه وتعالى الصادق من الكاذب في دعوة، سيسقط أناس كثر في فتنته. وممن يذكر من أتباع الدجال أولا من أشرنا إليه في الحديث السابق حين قال عليه الصلاة والسلام يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. ما هي المجان؟ المجان بمعنى التروس، التروس لكنها تروس من جلد، تروس من جلد، وهذه التروس الجلدية يستخدمها المحارب لكي يتفادى ضربات السيوف في الحرب، هذا معنى المجان. وقوله عليه الصلاة والسلام المطرقة، وفي لفظة المطرقة على لفظة هذا وعلى لفظة تلك، وكل المعنيين واللفظين صحيح. المطرقة أو المطرقة أو المطرقة قال العلماء أي الغليظة، أي أن هذه التروس الجلدية عبارة عن طبقة فوق طبقة فوق طبقة. طب ماذا أراد نبينا؟ أراد أن يصف لنا أتباع الدجال أنهم يخرجون. طب من يعني لو أراد أحد أن يفهم، إذن ما الذي أراد نبينا؟ أراد كما قال العلماء أن يبين أن من أتباع أناس وجوههم مستديرة وأن لحوم أوجههم غليظة، أنها غليظة. فإن ولهذا أكثر الشراح يشيرون إلى التتر، إلى جهة التتر، إلى من يكون من جهة كما يقال الصين ونحوها من هذه الأماكن، هؤلاء ممن سيكون من أتباعه بكثرة، هذه طائفة ممن يكون معه، وأيضا ممن يكون معه كذلكم اليهود والنساء، اليهود والنساء. إذن من حيث الشعوب التتر، ومن حيث الأديان اليهودية، ومن حيث الأجناس النساء. قال عليه الصلاة والسلام أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء، رواه أحمد. أكثر أتباعه اليهود يتبعونه بكثرة، ولهذا يذكر الآن أن من عقائد اليهود أنهم ينتظرون المسيح الذي يخرج في آخر الزمان، وكل ما يذكرونه من صفاته هي في الحقيقة صفات الدجال، وهم ينتظرونه، ولهذا إذا خرج عليهم الدجال فإنهم من أول من يؤمن به من غير اختبار ومن غير تمحيص، لأنهم ينتظرونه بفارغ الصبر. وأما النساء لشدة ماذا؟ لشدة ضعف عقولهن وعدم تريثهن، وهكذا نرى في كل فتنة وبلية تجد أن النساء يقعن في هذه المصائب لقلة ماذا؟ علمهن وعدم تفطنهن لما ينفعهن في دينهن ودنياهن. فالدجال أكثر أتباعه اليهود والنساء، مع ما مضى من أولئكم من شبههم نبينا كالمجان المطرقة أو المطرقة. وجاء التحديد أكثر أن هناك طائفة من اليهود هم الذين يكونون ملتصقين به التصاقا وثيقا، بل هم الحاشية وهم الوزراء وهم الأعوان، وهم يهود أصفهان، يهود أصفهان، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام يتبع الدجال من يهود أصفهان 70,000. يتبع الدجال من يهود أصفهان 70,000. طيب أين أصفهان؟ أصفهان حاليا هي منطقة موجودة في إيران، منطقة حاليا موجودة في إيران اسمها أصفهان. ومما يذكر من باب الفائدة ما ذكره أبو نعيم رحمه الله على أنه كان قديما في منطقة أصبهان، قديما في منطقة يقال لها اليهودية، منطقة يقال لها اليهودية. لماذا سميت بهذا؟ لأن اليهود كانوا يقطنون فيها بكثرة، يسكنون فيها في منطقة أصبهان، هذا قديم. إلى أن جاء أحد الملوك العباسيين فأجلاهم وأزاحهم وأسكن أهل الإسلام فيها. فما يدرينا، قد تأتي الأزمان تلو الأزمان والأجيال تلو الأجيال، فإذ باليهود يطالبون بهذه المنطقة بحجة أنهم كانوا من سكانها قديما، فيعودون إليها ويعيشون فيها، وترجع اليهودية أي المنطقة اليهودية لهم. هؤلاء الله أعلم قد يكون أو بمعنى آخر، لكن نبينا أخبر أن أكثر أتباع الدجال يهود أصبهان، يتبعونه 70,000 منهم. طيب، كذلك من المسائل المتعلقة بأمر الدجال مدة مكثه. جاءت الأدلة على أن الدجال بما سمعنا من هذه الفتن والصفات والمواصفات وما كان من أمشيه وأمره وعظيم فتنته، يمكث في الأرض 40 يوما، 40 يوما، كما صرح بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن اليوم الأول كسنة، هذا اليوم الأول، وقد أشرنا إلى هذا الدرس في أوائل ما يستفاد من أحاديث أشراط الساعة التفقه. فذكر العلماء أن اليوم الأول يعني هذه الساعة، يعني تشرق الشمس إلى أن تغرب تحتاج إلى سنة كاملة. فما ظنك في هذا اليوم ما الذي سيفعل فيه الدجال؟ يوم واحد كسنة، ومع سرعته يسير كالريح هنا وهنا، مع فتنته، مع أتباعه، مع جيوشه، مع جنته، مع ناره، مع الكنوز، ما الذي يفعل؟ يفعل الأفاعيل. هذا اليوم الأول، اليوم الثاني كشهر، اليوم الثالث كأسبوع، ثم بقية أيامه كأيامنا. أخيرا إخواني في الله، آخر المباحث المتعلقة بأمر الدجال، وهو كيفية النجاة من فتنته. كيف نتخلص من فتنة الدجال؟ نبينا صلى الله عليه وسلم عندما أشار وذكر ما يتعلق بفتنة الدجال ذكر الداء، فذكر لنا عليه الصلاة والسلام العلاج والدواء. فمما جاء من أمر التخلص من أمر الدجال ما جاء من الفرار منه، فر منه، أهرب. إياك أن تواجه، إياك أن تصادم. تصادم من؟ تصادم أعظم فتنة في الأرض. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، تعد. لأن النبي أشار إلى أن الرجل يحسب نفسه على الدين فيأتي عنده فينحرف. ما تستطيع، ما تستطيع. فما يحتاج إلى قوة إيمان، قوة إيمان عزيمة. لكن من هذا الذي يستطيع؟ ونحن نرى من الأخيار ومن الأبرار من انحرف في فتنة هي دون الدجال، صح؟ دون الدجال، لربما على مال، على سيارة، على عقارة وشبهة سقط وانقلب 180 درجة. فما ظنك بالدجال بما سيأتي من شبهات ومن آيات ومن خوارق العادات ومن كنوز؟ ما أحد يصمد. ولهذا قال نبينا: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أهرب، لا تواجه. كذلك مما جاء في أمر الدجال، وهذا في حق من ابتلي به، أن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فواتح سورة الكهف، كما جاء ذلكم عند ابن ماجه. قال عليه الصلاة والسلام، أي في حق من قال: من ابتلي به فليستغث بالله وليقرأ عليه فواتح الكهف، فواتح سورة الكهف. ولماذا هذه السورة بالذات؟ قال العلماء: لأن في سورة الكهف في بدايتها وأوائلها فيها بيان لعجيب ما جعل الله عز وجل من النصر والظفر والتمكين لأهل الإيمان، وذلك في عبرة أصحاب الكهف، كيف أن الله سبحانه وتعالى جعلهم مخرجا في أمرهم. فالإنسان عندما يقرأ هذه السورة ويتدبر ما فيها يعطيه ذلك دافعا ويعلم أن الله معه. كذلكم ثالثا مما يعين على التخلص من فتنة الدجال ما جاء من الأمر بالاستعاذة منه، وهذا من الآن. ولهذا جاء من حديث عائشة قالت أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من فتنة الدجال في صلاته. ولهذا أمرنا في التشهد الأخير قبل السلام بأن نستعيذ من فتنة الدجال ونعوذ بك من فتنة الدجال دائما. لماذا تستعيذ؟ عل الله أن يستجيب لدعائك، لأن هذا الدعاء دعاء، فإذا استجاب الله لك فإن ابتليت استجاب الله فأخلصك من فتنته ولا تسقط مع الساقطين. وأخيرا مما يعصمك من الدجال أنك تلتجئ إلى أحد الحرمين، إما إلى مكة أو إلى المدينة، لأن الدجال ما يطأها، فتبقى في سلامة وتبقى في مأمن. جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل المدينة رعب المسيح، لا يدخل المدينة رعب المسيح، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. وهذه علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام عما سيكون في آخر الزمان. ستكون المدينة لها سور عظيم ولها أبواب، وهذه الأبواب سيجعل الله عليها ملائكة، عليها ملكان يحرسان معهم السيوف، كلما أراد الدجال أن يدخل يمتنع. لكنه يبقى في خارج المدينة في منطقة سبخة أو سبخة، يبقى فيها، فإذا بالمدينة تهتز وترتجف 3 رجفات، فعلى إثر هذه الرجفات 3 يخرج من المدينة كل كافر ومنافق ومنافقة. يخرجون إلى أين؟ إلى معسكره، يخرج الله أبغانهم، وكنا نحسبهم منا، لكن يأبى الله إلا أن يميز الخبيث من الطيب. فإذا امتنع الدجال وما استطاع أن يدخل يبقى بعيد في معسكره في أرض سبخة، فتهتز المدينة 3 رجفات، على إثرها يخرج إليه كل كافر ومنافق. إذن العصمة من الدجال أن تلجأ يا عبد الله إلى هذين الحرمين. هذا خلاصة إخواني في الله ما أذكره من أمر الدجال. بقي المسألة الأخيرة وهي قضية ما يتعلق بقضاء عليه وكيف يكون موته، يرجى الحديث عنه في درس غد بإذن الله. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.